بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. أيها الأحبة الأفاضل، قال الحافظ ابن حجر في كتاب الزكاة: باب صدقة التطوع. أي ما مضى من الكلام أو الذكر الأحاديث كان في الزكاة المفروضة. الآن سيذكر لنا الحافظ ابن حجر بعض الأحاديث التي تتعلق بالصدقة النافلة وصدقة التطوع. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم. أيها الأحبة الأفاضل، حديث عقبة بن عامر حديث إسناده صحيح، فمدار الخبر على يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني الذي يكنى بأبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. قال الحافظ الذهبي في المهذب للسنن الكبير للبيهقي يقول: وإسناده قوي. عند ابن حبان بارك الله فيكم هذه الرواية، قال يزيد بن أبي حبيب يروي عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني الذي يروي عن عقبة بن عامر. يعني الآن ستذكر لنا هذه الرواية فعل التابعي الراوي عن عقبة بن عامر. قال: فكان أبو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة. في رواية ابن حبان قال يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله قال: كان أول أهل مصر يروح إلى المسجد، وما رأيته داخلا المسجد قط إلا وفي كمه صدقة، إما فلوس وإما خبز وإما قمح، حتى ربما رأيت البصل يحمله. قال: فأقول: يا أبا الخير، إن هذا ينتن ثيابك. فقال: يا ابن حبيب، أما إني لم أجد في البيت شيئا أتصدق به غيره، إنه حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ظل المؤمن يوم القيامة صدقته. إذن أيها الأحبة الأفاضل، الحديث الثاني حديث عظيم في فضل الصدقة. فإذا بارك الله فيكم، سبعة يظلهم الله في ظله، المراد بالظل هنا ظل العرش. والدليل على ذلك الأحاديث الأخرى التي تنص أنه ظل العرش. ففي حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد في المسند والترمذي، وهو حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له، يعني أنظر معسرا أمهله أو وضع خفف عنه الدين، أظله الله في ظل عرشه يوم القيامة. في ظل عرشه يوم القيامة، هكذا الرواية. الذهبي في كتاب العلو يقول ماذا: وقد بلغ في ظل العرش أحاديث تبلغ التواتر، أحاديث تبلغ التواتر. هذا الحديث حديث أبي هريرة بارك الله فيكم، يقول ابن عبد البر إن هذا الحديث من أجمع أحاديث الفضائل، لأنه ذكر أبواب كثيرة جدا من أبواب الخير: الإمام العادل، والشاب الذي نشأ في طاعة الله، والرجل الذي قلبه معلق في المساجد، وصاحب الصدقة، والرجل العفيف، إلى غير ذلك. طيب، فائدة: ابن القيم في روضة المحبين يذكر أن الجامع بين هؤلاء السبعة أمر، ما هو؟ مخالفة الهوى. ابن رجب الحنبلي في فتح الباري ذكر توضيحا أكثر لكلام ابن القيم، يعني كلام ابن رجب يفسر كلام ابن القيم. ماذا يقول؟ قال: مجاهدتهم لأنفسهم ومخالفتهم لأهوائهم. يعني الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد هذا جاهد نفسه، الشاب الذي عف نفسه هذا جاهد نفسه، والرجل الذي تصدق صدق فأخفاها هذا جاهد نفسه، والشاب الذي نشأ في طاعة الله هذا أيضا جاهد نفسه. إذن هذا هو الذي يجمع بين هؤلاء السبعة. فإذا بارك الله فيكم، السبعة سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ليس المراد بهذا العدد الحصر، فقد جاء في أحاديث أخرى أن هناك غيرهم يكونون في هذا الظل، ظل العرش يوم القيامة. الحافظ ابن حجر يقول ماذا؟ يقول في فتح الباري: وقع في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يعني لاحظوا هذا غير مذكور في السبعة، من وضع عن معسر أو أنظر معسرا، اثنين. فإذا بارك الله فيكم يعني حالتين، هذه غير مذكورة في هؤلاء السبعة. يقول ابن حجر: وهاتان الخصلتان غير السبعة الماضية، فدل على أن العدد المذكور لا مفهوم له. قال ابن حجر: وقد ألقيت هذه المسألة على العالم شمس الدين ابن عطاء الله الرازي، شمس الدين ابن عطاء الرازي المعروف بالهروي، لما قدم القاهرة، وقد ادعى أنه يحفظ صحيح مسلم، فسألته بحضرة الملك المؤيد عن هذا وعن غيره، فما استحضر في ذلك شيئا. قال ابن حجر: ثم تتبعت بعد ذلك الأحاديث الواردة في مثل ذلك، فزادت، يعني زادت على السبعة عشر خصال. قال: وقد انتقيت منها سبعة وردت بأسانيد جياد، ونظمتها في بيتين تذييلا على بيتي أبي شامة، وهما أبو شامة نظم السبع المذكورين في حديث أبو هريرة. الحافظ ابن حجر زاد سبعة ونظمها غير مذكورين في حديث أبي هريرة، ما هما؟ قال ابن حجر في فتح الباري: وزد سبعة إضلال غاز وعونه، وإنظار ذي عسر وتخفيف حمله، وإرفاد ذي غرم وعون مكاتب، وتاجر صدق في المقال وفعله. إذن هؤلاء يقول الحافظ ابن حجر سبعة زيادة على السبعة، منهم الذي يضع عن المعسر، والذي ينظر المعسر، والذي يغزو في سبيل الله، والذي يعين المكاتب العبد الذي يريد أن يكاتب ويعتق نفسه، والتاجر الصدوق، فإذا بارك الله فيكم في حديث الباب، حديث أبي هريرة: ورجل أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ذكر القرطبي في المفهم أن هذا من باب المبالغة في إخفاء الصدقة. وقال القرطبي: وقد سمعنا من بعض المشايخ أن من صور إخفاء الصدقة، ما هي من صور إخفاء الصدقة؟ قال: أن يأتي الرجل الذي عنده مال إلى رجل ضعيف فيشتري منه شيء يساوي نصف درهم، فيشتريه بدرهم يزيد في الثمن، فكأنه تصدق عليه بصدقة مخفية. يعني الآن السلعة يبيعها الفقير تساوي درهم، فجاء هذا الرجل إلى الرجل الفقير فاشتراها منه بدرهمين، قال: هذا من معاني إخفاء الصدقة. قال القرطبي في المفهم: وهو اعتبار حسن، ثم قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود وفي إسناده لين. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. متفق عليه، واللفظ للبخاري. حديث أبي سعيد الخدري مداره على راو يقال له يكنى بأبي خالد الدالاني، واسمه يزيد بن عبد الرحمن، عن نبيح بن عبد الله العنزي عن أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه. وأبو خالد هذا الدالاني قالوا بأنه صدوق يخطئ كثيرا، ورجح جماعة من أهل العلم أن الحديث موقوف على أبي سعيد الخدري من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد موقوف عليه من قوله، والصواب أن الخبر والله أعلم ضعيف لا يثبت، وحتى الرواية الموقوفة أيضا ضعيفة ولا تثبت، الرواية الموقوفة من طريق عطية العوفي وفيه ضعف عن أبي سعيد، فالخبر لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، تدل على الخبر يعني على فضل أن كسوة الفقراء والضعفاء أحاديث أخرى، أحاديث أخرى في حديث حكيم بن حزام قال: ومن يستعفف يعفه الله، يستعفف عن سؤال الخلق، يعف نفسه ما يسألهم ما يطلب منهم المال، يعفه الله يجازيه الله عز وجل على تعففه بصيانة وجهه، أن ما يبذل ما وجهه لأحد، والله عز وجل يعطيه عزة وكرامة، وأن الله عز وجل يرفع فاقته. ومن يستغني، يستغني بالله ويقنع بما آتاه الله عز وجل، يغنيه الله يجعل الله عز وجل في قلبه غنى ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا أمر أيها الأحبة الأفاضل مشاهد ومجرب. فإذا بارك الله فيكم، ابن القيم في عدة الصابرين يقول ماذا عن حديث الذي سقى كلبا ماء والمرأة التي سقت الكلب الماء، المرأة البغي، قال: وإذا كان الله سبحانه قد غفر لمن سقى كلبا على شدة ظمئه، فكيف بمن سقى العطاش وأشبع الجياع وكسى العراة من المسلمين، كم يكون له من أجر عند الله عز وجل. فإذا بارك الله فيكم، في حديث حكيم بن حزام: اليد العليا خير من اليد السفلى. ما اليد العليا؟ ما المقصود باليد العليا؟ في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة، قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا، هذه كلها من الرواية، فاليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي السائلة. الحافظ بن حجر أشار أن هذا التفسير موقوف على عبد الله بن عمر، أن اليد العليا هي التي تنفق واليد السفلى هي التي تأخذ، لأنه مثلا لو أن رجلا أعطى فقيرا فأعطاه بهذه الطريقة، والفقير وضع يده وأخذ الصدقة، من اليد العليا؟ المعطي، ومن اليد السفلى؟ التي أخذ. فهذا هو المقصود، هذا هو المقصود. فائدة: قال الحافظ بن حجر عن أنواع اليد، اليد العليا واليد السفلى، قال: أما الأيدي فهي أربعة، قال: يد المعطي وتضافرت الأخبار أنها العليا الذي يعطي، ثانيا يد السائل وتضافرت الأخبار أنها السفلى سواء أعطي أو لم يعطى، يعني رجل سأل هذا من اليد السفلى سواء أخذ أو لم يأخذ. طيب، قال: يد المتعفف الذي لا يسأل أو عف عن الأخذ، قال: فهذا توصف يده بأنها عليا، يعني رجل متعفف أعطي فلم يأخذ، قال: هذا يوصف بأنه يده توصف بأنها يد عليا، علو معنوي، علو معنوي. قال اليد الرابعة: يد الذي يأخذ من دون سؤال، يعني اليد الثانية أخذت، اليد الثانية سألت، اليد الرابعة أخذت من دون سؤال، قال: فذهب جمع أنها سفلى باعتبار الأخذ، والآخذ يعني تكون يده ماذا؟ هي السفلى. قال يعني: وفي بعض الأحوال قد تكون يد الآخذ في بعض الصور هي من اليد العليا في بعض الأحوال، والله تعالى أعلم. طيب، ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ فائدة بارك الله فيكم، عذرا أرجع إلى الحديث، حديث حكيم بن حزام، قال: وخير الصدقة عن ظهر غنى. ما معنى هذا؟ أن تتصدق وعندك مال يكفي لأمورك، فتصدقت بما زاد عن حاجتك الأساسية، هذه من الصدقة الطيبة. لماذا أيها الأحبة الأفاضل؟ بعض الناس قد يتصدق وما عنده مال، فإذا تصدق ندم بعد ذلك، لأن هذا المقام يحتاج إلى إيمان عظيم بالله عز وجل. يعني الصحابة الكرام كان عندهم إيمان يتصدقون، وقد ما يكون عندهم مال حتى يكفي لحاجتهم الأساسية، لكنهم عندهم توكل وصدق مع الله عز وجل. أما بعضنا قد يتصدق وما عنده مال ثم يندم بعد ذلك على الصدقة وقد يذهب عنه الأجر، نسأل الله العفو والعافية واللطف. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل وابدأ بمن تعول. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهو حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وهذا الحديث مداره على محمد بن عجلان يرويه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وبعض أهل العلم تكلم عن رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري، ولكن هذا الحديث تشهد له أحاديث أخرى، فالأقرب والله أعلم أنه حديث حسن، الأقرب أنه والله أعلم حديث حسن. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، ولا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. متفق عليه. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. هذا هو معنى وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء، فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. في الحديث الأول جهد المقل، ما معناه؟ أن يتصدق الإنسان ولا يوجد عنده مال كثير. يعني أحيانا يكون عند الإنسان 200 درهم، هذه 200 درهم تكفيه لحاجته الأساسية وتزيد قليلا، فيأتي الإنسان في هذا الأمر ويتصدق أيضا. ومعلوم بأن الإنسان لو كان مقلا ما عنده مال كثير، النفس قد تتعلق بالمال أكثر وأكثر، فيجاهد الإنسان نفسه ويخالف هواه ويتصدق، فهذا أمر عظيم. لذلك في صحيح البخاري موقوفا على عمار بن ياسر: 3 من جمعهن فقد جمع الإيمان. قال: الإنفاق من الإقتار، والإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم. فإذا إذا كان الإنسان ما عنده مال كثير ويتصدق، فإن هذا من علامات الإيمان. فائدة بارك الله فيكم: إنفاق المرأة من مال زوجها دون علمه إذا كان قد أذن لها إذنا عاما فلا حرج عليها في ذلك، أو كانت النفقة هذه من النفقات اليسيرة التي يقطع بأن هذا الزوج لن يغضب من ذلك، فإن هذا أيضا لا حرج عليها في ذلك. أما إذا كان بقصد إفساد المال أو مع إفساد المال، فهذا باتفاق العلماء لا يجوز، هذا باتفاق العلماء لا يجوز. أو كان الزوج قد منعها من مال معين، فلو أنفقت منه بشكل يسير أيضا هذا لا يصح، هذا لا يصح. طيب، فائدة. قال النووي في شرح صحيح مسلم: ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معروف من العرف فلا أجر لها على ذلك، بل عليها وزر، بل عليها وزر. فلذلك ينتبه بارك الله فيكم، بعض الأخوات تتصدق وهي تعلم أن زوجها كاره لهذا الأمر ولا يقبل ولا يرضى، فلذلك لا بد أن تنتبه. وبالمناسبة أيها الأحبة الأفاضل، هذا من باب الملح أذكر هذه الفائدة أو القصة لكم. يذكر أن رجلا كان فلاحا وحريص على إنتاج مزرعته، وكان عنده إنتاج كثير من الحنطة أو البر، هذا الذي أذكر، يعني لا أذكر من صنف الإنتاج هذا الحنطة أو البر. فذهب إلى الحج، وهذا قديم يعني، ومعلوم بأن رحلة الحج تطول، فأخذ ما يكفي لنفقة أهله وزوجته وعياله ووضعها في موضع، والباقي قال لزوجته وأكد وأغلظ عليها أن لا تفتح المخزن، وبعضهم يسميه البخار، حتى يرجع، وأعطاها المفتاح من باب الاحتياط، وشدد عليها في أن تنتبه لهذه الحبوب. ومعلوم بأن يعني لأنه أخبرها أنه سيرجع من الحج ويبيعها، ومعلوم بارك الله فيكم بأن بعض الفلاحين إذا شدد في هذا الأمر، إذا وجد نقصا قد يقسو على زوجته قسوة عظيمة ويقع ما لا يحمد عقبها. وكانت هذه المرأة شديدة الكرم شديدة الجود، فوقعت في قريتها فاقة وحاجة، فجاءها الناس يسألونها الصدقة. فهذه المرأة ماذا صنعت؟ ذهبت وفتحت المستودع يعني أو المخزن، وكانت تعطي كل امرأة فقيرة مد، ليس صاع، مد، مجمع الكفين. ثم تكاثر الناس في القدوم إليها، فكانت تعطيهم مدا ما استطاعت أن تردهم. وفي يوم من الأيام والزوج ذهب للحج، حصل أن كان في قريتهم عرس، فاجتمع النساء وأنشدوا بعض الأشعار في مدحها لشدة كرمها، يقولون أصبح بيتها سواد في سواد، يعني نساء ذاهبات ونساء راجعات يأخذن مد من القمح أو غير ذلك. فلما مدحت بأبيات كثيرة، يعني المرأة بعبارة العوام شاش راسها، ويعني أخذها الحماس، فقالت لأهل العرس سأعطيكم صاعين، كانت تعطي الفقراء صاع، فالآن أعطتهم صاعين من الحبوب. فرجع زوجها من الحج وقال لها أبشر يوم فلان، فقالت له خير؟ قال تعرفت على رجل في سفري ووعدني أنه سيشتري مني المخزن بأكمله من الحبوب كلها، فسيأتينا غدا ونذهب إلى المخزن وأبيع هذه الحبوب. والمرأة وقعت في كرب وقلق عظيم جدا، سيفعل زوجها الأفاعيل لأنه سيغضب عليها غضبا عظيما، كيف فرطت في هذه الحبوب. فجاء المشتري وقال لزوجته يعني جهز القهوة وغيره وكذا، وذهبوا إلى المستودع، ورجع الرجل إلى زوجته والمرأة تترقب وتنتظر ماذا سيصنع بها. فوجدت أن زوجها طبيعي، يعني ما تغير شيء عليه وما غضب من شيء، فكانت خير يا ابو فلان بشر شو اللي صار. فقال بشرك الحمد لله رب العالمين، بعنا الحبوب كلها والأمور طيبة. قال لكني لاحظت شيء. قالت خير شو اللي لاحظته؟ قال لاحظت إن الحبوب وأنا حاسب كم وزنها جيدا نقصت صاعين، لكن يستوي الصاعين هذه مقدور عليها، لأن الحب يكون رطب ثم ينشف بعد ذلك. فهنا تنفست المرأة الصعداء فذكرت له القصة، ولعل الله عز وجل أكرمها بهذه الكرامة. فطيب الصاعين ليش نقصت؟ قيل يعني يقولون والله أعلم ما نوت بها وجه الله، يعني لما مدحت بأبيات ويعني وتحمست أكرمت أهل العرس وكان في طبول وغيره وكذا، وسبحان الله العظيم يعني هذه بقيت ونقصت يعني، والباقي بإذن الله لهم الأجر. قصة قيلت وذكرتها لكم بارك الله فيكم. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. ذهب جماعة من أهل العلم أن هذا الحديث ليس في الزكاة وإنما في الصدقة المستحبة، بدليل أنها قالت: إنك أمرت اليوم بالصدقة، صدقة التطوع، وأيضا قالت: فأردت أن أتصدق. وأيضا بارك الله فيكم، لما سمعت الصدقة أرادت أن تتصدق في نفس اليوم، والزكاة فيها حول ونصاب وغير ذلك. وأيضا يعني سألت عن إعطاء الولد، والأصل أن الولد لا يعطى من الصدقة، ومن الصدقة الواجبة لا يعطى من الصدقة الواجبة. أيضا بارك الله فيكم، الإمام أحمد يقول عن هذا الحديث كما ذكر ذلك ابن الملقن في التوضيح، قال: ذاك صدقة ليس من الزكاة، ليس من الزكاة. حمل هذا الحديث على الصدقة المستحبة وليس على الزكاة. وسيأتي معنا بعض المسائل في مصارف الزكاة في إعطاء الزوج والأولاد في الدروس القادمة. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. مزعة لحم قطعة لحم، وهذا على ظاهره، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، أراق ماء وجهه في الدنيا فكان هذا جزاؤه عند الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب، فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. وعن سمر بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. المسألة كد، الكد الإتعاب، الكد الإتعاب. فالمسألة تذهب برونق الوجه وبهاءه، وتجعل الوجه شاحبا والوجه لا نور فيه، وهذا واقع بسبب ذل السؤال، نسأل الله العفو والعافية. طبعا فائدة بارك الله فيكم: من سأل الناس أموالهم تكثرا، إذا من سأل الناس من أموالهم للحاجة فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. فالمراد بالحديث بارك الله فيكم أنه يسأل من باب هل من مزيد، أما إذا كان مضطرا للسؤال لا إثم عليه، أما إذا كان مضطرا للسؤال لا إثم عليه. الآن الكلام عن الإثم وعدم الإثم، الإثم وعدم الإثم. فائدة أيضا أيها الأحبة الأفاضل، حديث الزبير بارك الله فيكم يدل على قبح المسألة، وأن على الإنسان أن يتكسب وأن يسعى وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى. ثم قال يعني ذكر الصنعاني في سبل السلام قال: في سؤال من له قدرة على التكسب، رجل قادر على الكسب لكنه ركن إلى السؤال وركن إلى العجز والكسل، قال عند جماعة من أهل العلم أنه حرام، وعند جماعة من أهل العلم أنه مكروه بثلاثة شروط، يعني هو الأصل أنه محرم لكن ينتقل من التحريم إلى الكراهة بثلاثة شروط: ألا يذل نفسه، وألا يلح في السؤال، وألا يؤذي المسؤول. إذا فقد شرط من هذه الشروط فهو حرام بالاتفاق. فإذا أيها الأحبة الكرام، أمر يدور بين الحرمة والكراهة لا خير فيه، وخاصة أحبتي الكرام لطالب العلم ينبغي أن تكون عنده عزة نفس لا يسأل الناس. وقد أدركنا كثير من المشايخ بعضهم يكون في كرب عظيم وفي فقر عظيم لا يسألون الناس شيئا، وهذا من عزة العالم. وأذكر أن رجلا من العامة كان كبير في العمر، هذا الرجل رأى شابا تظهر عليه سيما العلم يسأل الناس في المسجد وكنت حاضرا، فأنكر عليه، قال قم وتكسب، قم واعمل ولا تسأل الناس. وبعض طلاب العلم أيها الأحبة الأفاضل تضيق به الأمور فيعلن أنه ينسخ المخطوطات بأجرة يصفها على الكمبيوتر، هذا باب من أبواب التكسب، وهذا باب طيب بارك الله فيكم للعمل والكد. فالمقصود أن الإنسان لا يسأل الناس، وهناك أبواب للتكسب تناسب طلاب العلم بارك الله فيكم ولا تضرهم في دينهم ولا تخدش مروءتهم. فالإنسان يستعين بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.